بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلم وما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة الأكارم، بشرى أزفها إليكم بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنتم داخلون في هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم. فمن سلك طريقا من بيته إلى مجلس علم ليستفيد فإنه داخل في هذا الحديث، ومن نظر في الكتاب وحفظ وتأمل وسلك طريقة يلتمس بها علما يدخل في هذا الحديث أيضا. فسلوك الطريق في الحديث ليس الطريق الحسي فقط، بل هو سلوك حسي وسلوك معنوي. فبشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل عظيم أن تطلب العلم وأن يوفقك الله جل وعلا لطلب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كون طلب العلم طريق إلى الجنة يحتمل أمرين: إما أن يكون طلب العلم عبادة تؤدي إلى الجنة، وهي من أسباب دخول الجنة ولا شك في ذلك، وكما قال ابن عبد البر: من مات طالبا للعلم فهي من علامات حسن الخاتمة. أن تموت وأنت طالب للعلم فهي من علامات حسن الخاتمة. ويحتمل الحديث شيئا آخر، وهو أن من طلب العلم فقد يسمع كلمة أو يقرأ حديثا أو يخلد أو تسبق أو يسبق إلى سمعه كلمة تحثه على عمل صالح أو تردعه عن فعل معصية كان متلبسا بها، فيكون هذا العمل أو تكون هذه الكلمة سبب في دخوله الجنة. تكون هذه الكلمة سبب في أن يجتهد في الطاعة التي هي سبب في دخول الجنة، أو أن تكون رادعا له عن فعل معصية كانت قد تؤدي به إلى عذاب الله جل وعلا وسخطه، فيفوز برضا الله جل وعلا فيكون من أهل الجنة. قيل لسفيان بن عيينة: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. وهذا واقع ومجرد، وكل واحد منا له أثر أو للعلم فيه أثر. فكم من كلمة حثته على عمل صالح، وكم من كلمة ردعته عن معصية كان متلبسا بها. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، ونسأله جل وعلا أن يجعل ما نقول وما نسمع وما نقرأ وما نتعلم حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة الأكارم، لقد أحسن القائمون على هذه الدورة بتنسيق هذه الدورة، فهم سبب في حصول الخير، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. والدال على الخير كفاعله، ما من كلمة تسمع وما من علم يعلم وما من حرف يقرأ إلا ولهم فيه أجر، فنسأل الله جل وعلا أن يخلص نياتهم ويتقبل أعمالهم. ثم إن هذه الدورات مفيدة جدا لطالب العلم، فهي جهد مكثف يحصل به خير ويدفع إلى ما وراءه. ليس العلم هو فقط في هذه الدورات، وإنما هذه الدورات تنشيط للذهن وتحفيز للهمم، حتى يسعى طالب العلم إلى تحصيل العلوم. فإن هذه الدورات مدتها قصيرة، والكتب التي فيها مختصرات، ولا شك أن ضيق الوقت قد يكون على حساب مسائل كثيرة ومهمة ينبغي أن تقرأ وينبغي أن تعلم، لكن لضيق الوقت ولأن المجال ليس مجال توسع يعرض عنها من كان يقرأ أو من كان يتعلم في هذه الدورة، ولكن هي كما ذكرت تشحذ الهمم إلى ما وراء هذه الدورات. فينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على هذه الدورات. من الناس من يحرص على هذه الدورات فقط ويجعل علمه فقط منصب على هذه الدورات وفي حضورها، ولكن الحقيقة أن هذه الدورات كما ذكرنا هي شحذ للهمم لما وراء هذه الدورات من الاجتهاد في طلب العلم. وقد قال الشافعي رحمه الله: حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله، ليس فقط في هذه الدورات ولكن في كل وقت. ينبغي لك أن تجعل العلم هو همك وهو غايتك، وقد أفلحت وفزت يا طالب العلم إن كان هذا هو مقصدك وإن كان هذا هو همك. أقول إن هذه الدورات دورات مباركة، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يتذكر بها ما وراءها. والكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم، وهو كتاب مختصر في الحج لإمام وعالم من علماء المسلمين، فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رحمة الله، مفتي الديار السعودية، والكل أول أغلب قد رآه ورأى شيئا من آثاره، فرحمه الله رحمة واسعة. وليس الحديث عن هذا الرجل حديثا عن رجل غريب، وإنما هو حديث عن عالم كان بين أظهرنا، لكنه كأنه يعيش مع السلف الصالح. هو في هذا القرن، في القرن العشرين، لكن حياته وأفعاله وتصرفاته كأولئك القوم الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله جل وعلا وفي بذل الخير والنصح للمسلمين. قيل في حماد بن سلمة: لو قيل لحماد إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. يقول الذهبي: وذلك لأنه جعل وقته في العلم والتعلم والذكر وقراءة القرآن. هكذا كان حماد بن سلمة. والذي يسبر حياة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يقول فيه هذا القول، وليس بغال من قال فيه هذا القول، فحياته بين العلم والتعلم والذكر والقراءة ونفع الناس. يقول هو عن نفسه: منذ أن دخلت في سلك الوظيفة ما أخذت إجازة قط. لو أخذ هذا الرجل إجازة تعطلت مصالح المسلمين، إذا جئته في ليل وإذا به يجلس لقضاء حوائج الناس، بين المغرب والعشاء يقضي بين الناس، بعد العشاء عنده الضيوف وحل المشكلات، في العصر أيضا ينظر في قضايا الناس، في الظهر وفي العمل، وإذا رجع من العمل استقبل ضيوفه، وهكذا حياته كلها في علم وعمل وتعلم وإفادة. يوم من الأيام كنا في مجلس الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، ومجلسه مفتوح لكل أحد في الحج، وكان القارئ يقرأ عليه الأسئلة بين المغرب والعشاء، فسقطت ورقة الأسئلة. فبينما الرجل أو القارئ يأخذ الورقة وإذا بالشيخ، ما أحب أن تفوت عليه هذه الفرصة بغير ذكر لله جل وعلا، فكان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والذي يرى الشيخ أو يعلم حال الشيخ يعلم أن لسانه كان لهجا بذكر الله تبارك وتعالى، كان الشيخ لسانه لهج بذكر الله، يذكر الله من خروجه إلى البيت إلى العمل، من خروجه إلى العمل إلى المسجد، وهكذا في السيارة تقرأ عليه قضايا الناس، وهو وقبل الغداء يقرأ عليه من الفتاوى أو من التفسير، وقبل العشاء يقرأ عليه من الفتاوى أو من التفسير، هكذا كل حياته عمل، كل حياته دعوة، كل حياته ذكر، كل حياته طاعة لله جل وعلا. فإذا قيل في هذا الرجل إنك ستموت غدا، لا أظن أنه يستطيع أن يزيد في عمله شيء، فرحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منه أعماله وأن يجزيه عنا خير الجزاء. الكتاب ألفه المصنف رحمه الله وطبع أول طبعة له عام 1363، يعني قبل 65 سنة من الآن. وما زال الشيخ في كل سنة ينظر ويراجع ويزيد حتى خرج هذا الكتاب بما نراه، وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه من قصد بيت الله تبارك وتعالى للحج والعمرة. وقد ألفه الشيخ على أسلوب مختصر، أراد به التيسير على من نظر في الكتاب لقصد بيت الله جل وعلا للحج أو العمرة، ولذلك قد لنرى فيه بعض ما يذكره الفقهاء في كتبهم الفقهية في أحكام الحج. فلو نظرت في الكتاب لا ترى شروط وجوب الحج مثلا، لأن الشيخ لم يرد البحث في هذا، وإنما أراد الشيخ أن من قصد بيت الله يكون معه هذا الكتاب، فمن جاء إلى بيت الله جل وعلا فهو إما أن يكون متطوعا أو أن يكون مفترضا، يعني جاء بحج أو عمرة واجبة أو أن يكون متطوعا وهو محتاج إلى هذا الكتاب. فالذي جاء إلى الحج أو العمرة هو محتاج لهذا الكتاب بغض النظر هل هو من أهل الوجوب أو ليس من أهل الوجوب، ولهذا لا تجد في الكتاب شروط وجوب الحج، وإنما الذي فيه أعمال الحاج منذ خروجه من منزله إلى رجوعه إليه. الشيخ ولد سنة 1330، سنة 1330، وتوفي في 27 محرم سنة 1420، عن عمر 90 سنة، كلها مملوءة بالعلم والنصح للمسلمين. سنقرأ في هذا الكتاب ونتعرض لبعض الوقفات فيه، نسأل الله جل وعلا أن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، وليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل.
الشيخ لم يلتزم في هذا مذهبا معينا، وإنما قصد فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قصد فيه تحري الحق والتحقيق، ولهذا فإن الكتاب ليس تابعا لمذهب، فلا يقال هذا من كتب الحنابلة ولا من كتب الشافعية ولا من كتب المالكية ولا من كتب الحنفية، وإنما هو كتاب أراد فيه المصنف تحقيق الصواب وإيضاح المسائل على أساس الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم أن يقصد سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل. أما أن يكون قصد الإنسان تحرير المذهب وتحرير أقوال الإمام والعمل بما قال الإمام دون النظر إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا إعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي تأتيه السنة ظاهرة جلية واضحة ثم يعرض عنها بقول إمامه، هذا معرض عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويخشى عليه أن يكون من أهل هذا الوعيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. من خالف أمر نبينا عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد أو عن جهل ليس هو المقصود بهذه الآية، ولكن المقصود هو من خالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن استبانت له، اتضحت له السنة لكن تقرر في نفسه وقام في قلبه حب الإمام بحيث أنه لا يقدم قول أحد على قول إمامه. حتى قال بعضهم: كل قول وكل نص من كتاب أو سنة يخالف قول الإمام فهو إما مؤول أو منسوخ. كل نص من كتاب الله أو من سنة نبي عليه الصلاة والسلام خالف قول الإمام فهو إما مؤول أو منسوخ. ولا شك أن هذا إعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إعراض عن دين الله جل وعلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المخالفة بمجردها إذا لم تكن عن إعراض فإنه قد يعفى عن صاحبها، لكن المقصود بهذه الآية أن يكون الرجل معرضا بعد أن تبينت له السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني حال كونهم معرضين عن أمره فإن العذاب متحقق بهم. فأقول الواجب على المسلم أن يسعى إلى تحقيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: صلوا كما رأيتم أبو حنيفة، ولا صلوا كما رأيتم مالك، ولا صلوا كما رأيتم الشافعي، ولا صلوا كما رأيتم أحمد يصلي، ولكن قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. ومن نصب إنسانا يوالي ويعادي عليه وجعل قوله لازم الاتباع دون النظر إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا مبتدع كما قال شيخ الإسلام. من نصب شخصا وجعل فيه الولاء والبراء وأن قوله حجة على عباد الله عز وجل لا تجوز مخالفته فإن هذا مبتدع ضال، لأن الله عز وجل إنما أرسل لنا محمدا عليه الصلاة والسلام وأمرنا باتباعه، ولا يجوز للمسلم أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن تبين له أن تبينت له السنة. نعم.
وقد طبع للمرة الأولى في عام 1363 للهجرة على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة. وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لآدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة. والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، وقد تحريت فيه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
وهذا الدافع للتأليف، هذا الدافع للتأليف وهو النصيحة، وعملا أو أداء للميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على العلماء. وهكذا يجب أن يكون المؤلف، يجب أن ينطلق من هذا المنطلق، لا يكون تأليفه لأجل التكثر من التأليف والتصنيف أو ليقال فلان كتب وصنف، وإنما يصنع أو يكتب أو يؤلف ما فيه نصيحة للمسلمين، فينظر إلى الحاجة التي يحتاجها الناس فيؤلف فيها، ثم يكون هذا من باب أداء أو العمل بالميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على العلماء. الله جل وعلا أخذ على العلماء ميثاقا أن يبينوا للناس، ويشتد البيان عند الحاجة أو عند شدة الحاجة، فكلما اشتدت الحاجة للبيان اشتد الميثاق أو تأكد الميثاق. فإذا كان المرء في بلد يكثر فيه الجهل كان الواجب عليه عظيما، فيجب عليه النصيحة، ويجب عليه بذل العلم، ويجب عليه نشره، ويجب عليه بذل الوسع في تبليغ الدعوة للناس. وإذا كان البلد تكثر فيه البدع، فإنه يجب عليه أن يبذل الوسع في دفع هذه البدع وردها. إذا كان البلد يكثر فيه أو تكثر فيه شبهات طوائف من المسلمين، ممن حرف من المسلمين، أو طوائف من الملل التي تعارض الإسلام كاليهودية والنصرانية والبوذية وغيرهم، فإنه يشتد عليه الواجب ويتأكد عليه. فهكذا يجب أن يكون المسلم، يجب أن يكون طالب العلم تأليفه نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، وأداء للميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على من تعلم علما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. الذي يكتب العلم يلجم بلجام من نار. فالميثاق على أهل العلم عظيم، والواجب عليهم كبير، ويجب عليهم أن يبذلوا العلم وأن ينشروه بين الناس، وأن يتحملوا وأن يصبروا ما يلاقوا من الأذى في سبيل ذلك. نعم.
وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
هذا الحديث خرجه مسلم من حديث تميم الداري، وهو أيضا من رواية صحابي آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة وغيره. نعم.
وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم.
وهذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط والصغير، لا يصح. وقد روي عن عدد من الصحابة منهم أبو ذر وأنس وابن مسعود، لكن كلها شديدة الضعف لا تصح، كلها شديدة الضعف لا تصح. لكن المعنى صحيح، وكون المعنى صحيح لا يدل على صحة الحديث، كون المعنى صحيح لا يدل على صحة الحديث. نعم، المعنى صحيح لأدلة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث أخرى تدل على وجوب اهتمام المرء بأمر المسلمين، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. هذا الحديث ليس بصحيح، لأنك إذا قلت بأن هذا الحديث صحيح فكأنك تقول هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من لفظه، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس من لفظه. فلذلك نقول إن هذا الحديث ضعيف ولا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى آدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج واجب بكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين، فقد أجمع أهل العلم على أن الحج واجب في العمر مرة، ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما من كتاب الله فما ذكر الشيخ: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، عليهم يعني واجب ولازم عليهم، يجب عليهم أن يحجوا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فالحج فرض وواجب ولازم، يجب على المسلم أن يأتي به، وذلك إن استطاع إليه سبيلا. وسيأتي في ذكر شروط الحج معنى الاستطاعة، وأن الاستطاعة إما أن تكون بالمال والجسد أو أن تكون بالمال فقط. فمن استطاع الحج فإنه يجب عليه، من استطاع الحج فإنه يجب عليه. فمن لم يحج مع وجوب الحج عليه، هل يكفر أو هل هو كفر أو أنه معصية وهو مؤاخذ به؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضرب
جدة يعني مال وقدرة. نعم.
ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
وهذا فيه تغليظ على من ترك الحج وأن الحج واجب، فهذه الآثار عن عمر رضي الله عنه وعن علي تدل على التغليظ. أما آثار ابن عمر فهو كما ذكر الشيخ خرجه سعيد، وهو سعيد بن منصور في سننه، من طريق الحسن البصري عن عمر، لكن هذا الحديث أو هذا الأثر لا يصح من هذا الطريق، لأن الحسن لم يدرك عمر أو لم يسمع منه، فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. ولذلك يقول العلائي: رواية الحسن عن أبي بكر وعمر وعثمان منقطعة بلا شك. رواية الحسن عن أبي بكر وعمر وعثمان منقطعة بلا شك، وكذلك عن علي، يقول وكذلك عن علي، يعني هي مرسلة، هي مرسلة وليست متصلة. فهذا الأثر هو من رواية الحسن عند سعيد بن منصور، ومن رواية الحسن عن عمر، وهو إسناد منقطع. وكذلك رواه البيهقي من طريق أخرى، رواه البيهقي من طريق أخرى فيها رجل يسمى عبد الله بن نعيم، وهذا الرجل قال فيه ابن معين مظلم، وفسر بمعنى مجهول، وكذلك قال أبو حاتم إنه مجهول، لكن وثقه ابن نمير وثقه ابن نمير. والتوثيق هذا التوثيق الحقيقة محل نظر، وذلك لأنه كما قال المعلم قد يوثق الراوي أو قد يوثق الراوي بالسبر بسبر رواياته، فإذا رأى الناقد أن هذا الراوي ليس في روايته ما ينتقد، إذا رأى الناقد أن في روايته أو أنه ليس في روايته ما ينتقد فإنه يصحح حديثه ويوثقه. وقد يكون هذا الرجل مجهول، قد يكون هذا الرجل مجهول، وذكر أمثلة على ذلك في التنكيل. فنقول إن هذا الراوي كما قال ابن معين مظلم، يعني لم يتبين حاله. والحقيقة أن مثل هذا الأثر فيه تكفير لمن لم يحج، وهذا معارض لما أجمع عليه الصحابة، فإن الصحابة أجمعوا على أنه ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، كما قال شقيق بن سلمة قال أجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا يدل على أن هذا الأثر ينبغي أن يتوقف فيه حتى يثبت عندنا ثبوتا قطعيا، وإلا فإنه بمثل هذا الإسناد لا يمكن أن يصحح. وكذلك أثر علي رضي الله عنه فإنه ضعيف، فيه هلال بن عبد الله، فيه هلال ابن عبد الله والحارث الأعور، وكلاهما ضعيف، وكلاهما ضعيف، فهذه الآثار ليست بصحيحة. والذي يظهر أن الحج واجب ولا شك في ذلك، وأن من لم يحج فإنه لا يمكن أن يقال بأنه يكفر بذلك، لكنه قد أنقص ركنا عظيما من أركان الإسلام الذي به يتم إيمانه وإسلامه. فمن كان مستطيعا ولم يحج فإنه مذنب ولا شك في ذلك وجائم بكبيرة، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويتجاوز عنه. ومن كان له ولي أو كان له ورثة فينبغي أن يسارعوا في الحج عنه، ينبغي لهم أن يسارعوا في الحج عنه حتى يفكوا أسره مما هو فيه. نعم.
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
يذهب الشيخ إلى أن الحج واجب على الفور، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، به قال الحنابلة وأصحاب أبي حنيفة، وهو قول عند أكثر المالكية، من أن الحج واجب على الفور. واستدل من قال بذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث أخرجه أحمد، هذا الحديث أخرجه أحمد من طريقين، كلاهما أو كلا الطريقين متكلم فيهما، إلا أن كلا الطريقين يشد بعضهما بعضا فيصل إلى مرتبة الحديث الحسن لغيره، فهو محتج به، ويؤيده عموم قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، والأدلة العامة التي تدل على وجوب المسارعة إلى فعل الطاعة، وجوب المسارعة إلى فعل الطاعة، ولا سيما في الحج، فإن الحج وإن كان وقته موسع فهو في العمر مرة، إلا أنك لا تدري ما يعرض لك، والمرء في حجه إن فاته ينتظر إلى عام آخر، ليس هو كالصلاة مثلا، لا يمكن أن يقاس بالصلاة، فإن الصلاة مثلا صلاة العصر واجبة من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، فأنت في كل لحظة تستطيع أن تؤدي هذه الصلاة. أما الحج فإذا فاتك يوم عرفة فأنت ملزم بالانتظار إلى عام آخر، فأنت ملزم بالانتظار إلى عام آخر. فأقول إن الحج واجب على الفور كما قال الشيخ وكما هو مذهب جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا إن الحج واجب على التراخي، واستدلوا بأدلة منها أن الله عز وجل أوجب الحج في السنة السادسة فقال وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة الأخيرة. ثم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي فقال فإن الله أو فقال قد أتانا رسولك فقال فأخبرنا أن الله أمرنا بالحج من استطاع إليه سبيلا، فهذا الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة إنما ورد كما قال الواقدي ورد على النبي عليه الصلاة والسلام أو وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة، فالآية نزلت في السنة السادسة والحديث كان في السنة الخامسة، ومع ذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في آخر سنة من عمره، فقالوا إن هذا يدل على التراخي ولا يدل على الفور، فمن حج على الفور فهو محسن، ومن تأخر فلا تثريب عليه، من تأخر فلا تثريب عليه. وهذا القول لا شك أنه قوي، ولكن الأليق بالشريعة أن يكون الحج على الفور كما ذكرنا، فإن فيه المسارعة إلى فعل الخيرات، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. ولا شك أن الأدلة التي استدل بها الشافعية لا تقوى على ذلك في هذا، ولهم أدلة أخرى لكن هذا أصرح ما قالوه. فهذه الأدلة في الحقيقة لو نظرت إليها لوجدت أن هذه الأدلة فيها نظر وانتقاد. فحديث أو فقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله ليس هو دليل على وجوب الحج، وإنما هو دليل على الإتمام، وإنما هو دليل على الإتمام وليس دليل على الوجوب، إنما هو دليل على الإتمام وليس دليل على الوجوب. وكذلك حديث الإمام بن ثعلبة الصحيح أنه لم يكن في السنة الخامسة وإنما كان في السنة التاسعة، وإنما كان في السنة التاسعة كما حققه الحافظ ابن حجر، كما حققه الحافظ ابن حجر. فنقول إن الحج الذي يليق بالشريعة أن يكون على الفور، والذي ينبغي المسلم أن يسارع في الحج وأن ياتي به إذا كان مستطيعا لذلك، إذا كان مستطيعا لذلك كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، أخرجه ابن خزيمة والدار القطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدار القطني هذا إسناد ثابت صحيح.
انتقل المصنف رحمه الله من وجوب الحج إلى وجوب العمرة، وأثبت الشيخ أن العمرة واجبة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله من أن العمرة واجبة، والرواية الأخرى أن العمرة ليست واجبة. وساق المصنف في الاستدلال على وجوب العمرة أحاديث، منها حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث عمر فإن هذه الرواية التي ذكرها أخرجها ابن خزيمة والدارقطني كما ذكر المصنف والبيهقي أيضا من طريق المعتمر ابن سليمان من طريق ابن المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن يحيى ابن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. وهذا الإسناد إسناد صحيح كما قال الدارقطني، وقد أخرجه أو أخرج أو ذكر هذا الإسناد مسلم، ذكر هذا الإسناد مسلم في صحيحه، إلا أنه لم يذكر اللفظ وإنما قال بنحو من تقدم، وإنما قال بنحو من تقدم. وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة إلا أن هذه الألفاظ الزائدة ألفاظ شاذة، فإن الحديث قد رواه عبد الله بن بريدة ويزيد بن هارون، قد رواه هذا الحديث عبد الله بن بريدة ويزيد بن هارون عن يحيى ولم يذكروا هذه الألفاظ، وإنما اقتصروا على الأركان الخمس، وإنما اقتصروا على الأركان الخمس، فهذا يدل على أن هذا اللفظ شاذ، هذا يدل على أن هذا اللفظ شاذ، وهذا يدل على أنه ليس كل إسناد صحيح يصحح به الحديث، بل لا بد من النظر إلى الشروط الأخرى المعتبرة في التصحيح، وهي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. وكذلك حديث عائشة الآتي، لما قالت عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، وأخرجه أحمد وابن ماجه، هو أيضا من هذا القبيل، هو أيضا من هذا القبيل، فإن هذا الحديث هو من رواية محمد بن فضيل، ومن رواية محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة، عن حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومحمد بن فضيل خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث عن حبيب بغير هذا اللفظ، الذين رووا هذا الحديث عن حبيب بغير هذا اللفظ، وقد روى هذا الحديث البخاري في صحيحه من طرق ولم يذكر هذا اللفظ، لم يقول عليكن جهاد لا قتال فيه، ولم يذكر العمرة، لم يقل عليكن جهاد لا قتال فيه، ولم يذكر العمرة، وإنما قال في رواية البخاري أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام سألنه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج، قال نعم الجهاد الحج. قوله عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الوجوب من أي جهة؟ ها؟ الوجوب، كيف أخذنا الوجوب وجوب العمرة من هذا الحديث عليكن جهاد لا قتال فيه؟ ها ما يا شيخ، ها عليكن، عليكن يعني يلزمكن، عليكن بمعنى يلزمكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج، لكن هذا اللفظ ليس هو الصحيح وليس هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام نعم الجهاد الحج، أو قال جهادكن الحج، أو قال لكن أفضل الجهاد الحج، لكن أفضل الجهاد الحج. وهنا نلاحظ أمرين، الأمر الأول أن صيغة الوجوب ليست هي الثابتة، والأمر الثاني أن العمرة لا ذكر لها في الحديث، الأمر الثاني أن العمرة لا ذكر لها في الحديث، ولهذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح قال روى هذا الحديث البخاري، أو قال نعم روى هذا الحديث البخاري عن غير واحد عن حبيب ولم يذكروا العمرة، ولم يذكروا العمرة. فكما ذكرنا روى الثقات هذا الحديث مثل سفيان بن عيينة وخالد بن عبد الله وعبد الواحد بن زياد عند البخاري وجرير عند النسائي، كلهم ذكروا أو رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذا اللفظ. وأيضا روى هذا الحديث معاوية ابن إسحاق ابن طلحة، معاوية ابن إسحاق ابن طلحة عن عمته عائشة بغير ذكر العمرة، بغير ذكر العمرة، فدل هذا على أن هذا اللفظ شاذ، على أن هذا اللفظ شاذ. وهذه الأدلة هي أقوى ما استدل بها من قال بوجوب العمرة، من قال بوجوب العمرة. ويزيدون ثالثا وهو أقوى الأدلة وأصرحها في الوجوب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي رزين أنه قال أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن فريضة الحج أدركت، أو إن فريضة الحج أدركت أبي، أو إن أبي لا يستطيع الحج، قال إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وجه الشاهد ما هو؟ الأمر، والأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك واعتمر، والأمر يدل على الوجوب. ما رأيكم في هذا الدليل؟ قوي؟ ها؟ هل من معترض؟ هل من معترض على هذا الدليل؟ ها؟ أيوه. ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عن أبيك واعتمر، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ما رأيكم؟ هذا أمر، كيف يكون دليل على الجواز؟ الجواز يقول لا بأس يحل لك، لكن الأمر يدل على الوجوب. ها؟ الأمر بالنيابة. لهم يقولون، لا يقولون أنه بذاته يدل على وجوب الحج على السائل أو العمرة، ولكن يقولون بما أنه يجب عليه الحج والاعتمار إذن فهي واجب متعلق، أو واجب متعلق بذمته، بذمة هذا الميت أو بذمة هذا الضعيف الذي لا يستطيع الحج ولا العمرة. لكن نقول نعم، اللفظ لفظ الأمر، ولكنه لا يدل على الوجوب لوجود الصارف. ما هو الصارف؟ الصارف أن اللفظ أو أن الأمر جاء بعد استئذان، والأمر إذا كان بعد استئذان أو حظر، الأمر إذا كان بعد استئذان أو حظر فإنه يرجع إلى الحالة السابقة التي كانت عليه. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هل زيارة القبور واجبة؟ ها؟ ليست واجبة، وإنما تعود إلى الأصل الذي كانت عليه قبل الحظر، الذي كانت عليه قبل الحظر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، هو جواب على سؤال واستئذان، هل أحج عنه؟ هل أعتمر عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، ليس هذا لفظ الأمر، وإنما هو إذن له بالفعل، فيرجع إلى ما كان إليه سابقا، يرجع إلى ما كان إليه سابقا. ولهذا يقول الشيخ الأمين عليه رحمة الله من قال إن الأمر في هذه الحالة على الوجوب فهو معارض بنصوص كثيرة، ومن قال إنه على النهي فهو معارض بنصوص كثيرة، والذي يظهر، أو من قال بالإباحة فهو معارض بنصوص أخرى كثيرة، والذي يظهر كما يقول الشيخ، الذي يظهر أن الأمر يعود فيه إلى ما كان قبل الحظر أو الاستئذان، فينظر في ذلك، فينظر في ذلك. فالأدلة التي تدل على وجوب العمرة إما أنها ليست صحيحة، أو أنها ليست صريحة في الوجوب، أو أنها ليست صريحة في الوجوب. لكن الناظر في آثار السلف وأقوال الصحابة رضي الله عنهم يجزم أن العمرة واجبة، فقد ثبت وجوب العمرة عن عدد من الصحابة. قال جابر ليس أحد من المسلمين إلا وعليه حج وعمرة فريضتان، ليس أحد من المسلمين إلا وعليه حج وعمرة فريضتان، يعني يجب عليه أن يحج وأن يعتمر. وقال ابن عمر ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حج وعمرة، مرة في العمر ومن زاد فهو تطوع، ومن زاد فهو تطوع. وقال ابن مسعود: إنما أمرتم أن تقيموا الصلاة وأن تعتمروا بالبيت، إنما أمرتم أن تقيموا الصلاة وأن تعتمروا بالبيت. وقال ابن عباس: الحج والعمرة فريضتان، أو قال واجبتان، الحج والعمرة واجبتان. فأقوال السلف تدل على أن العمرة واجبة، تدل على أن العمرة واجبة، ولعلهم أخذوا ذلك من كون الحج، من كون العمرة تسمى حجا، من كون العمرة تسمى حجا. فكل حديث أو كل نص دل على وجوب الحج فهو يدل على وجوب العمرة أيضا، وهو يدل على وجوب العمرة أيضا. فالذي يظهر أن العمرة واجبة لأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن الصحابة أفهموا لكتاب الله ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام منا، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. العمرة واجبة كما ذكر الشيخ، العمرة واجبة كما ذكر الشيخ. ووجوبها هل هو لكل الناس أو لكل الناس إلا أهل مكة؟ فإن من أهل العلم من رأى أن المكي ليس عليه عمرة، من أهل العلم من رأى أن المكي ليس عليه عمرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا، لا عليكم ألا تعتمروا، فإن أبيتم، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين البيت بطن الوادي، يعني اخرجوا إلى الحل ثم اقدموا، اخرجوا إلى الحل ثم اقدموا. فمن أهل العلم من قال بأن العمرة ليست واجبة على أهل مكة، بل منهم من قال لا يجوز للمكي أن يعتمر، لا يجوز للمكي أن يعتمر. والذي يظهر أن العمرة، أن عمرة المكي صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تعتمر من التنعيم لما كانوا بمكة وقد أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل حجها، أن تجعل حجها قرانا، وأن تدخل عمرتها في حجها. وقال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت يسعك لحجك وعمرتك. فلما انتهوا من المناسك وكانوا بالأبطح، شق على عائشة رضي الله عنها أن يرجع الناس بنسكين تامين، وأن ترجع هي بنسك واحد، وإن كانت الذي فعلته هو نسكين حج وعمرة، وطوافها بالبيت هو طواف، يعني يقصد به طواف الزيارة، يقصد به أو يكون للحج والعمرة، لكنها أبت إلا أن ترجع بنسكين تامين. فقالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد إصرار منها، أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم مع أخيها ثم تعتمر. فقال أهل العلم: إن هذا أصل في جواز عمرة المكي، إن هذا أصل في جواز عمرة المكي، فمن أراد أن يعتمر من أهل مكة فإنه يخرج إلى الحل ويعتمر، فإنه يخرج إلى الحل ويعتمر. فعمرة المكي صحيحة، لكنها خلاف الأولى، لكنها خلاف الأولى. قال شيخ الإسلام: وأما من كان مقيما بمكة أو مجاورا أو قادما، من كان مقيما بمكة أو مجاورا أو قادما، فإن طوافه بالبيت خير له من أن يخرج إلى أدنى الحل أو إلى أقصاه ثم يأتي بعمرة. ثم قال: وهذا باتفاق السلف ولا أعلم فيه خلافا، قال باتفاق السلف ولا أعلم فيه خلافا، بخلاف من كان في مكة ثم خرج إلى الميقات، إلى ميقاته أو إلى أدنى المواقيت ثم رجع بعمرة. أما أن يخرج إلى أدنى الحل فإنه كما قال لا يعلم فيه خلاف أن الأفضل فيه الطواف. ولهذا قال سالم ابن عمر، قال: لو كنت بمكة ما اعتمرت. وقال عطاء: إنما جعل الاعتمار لزيارة البيت، وأنتم أو أهل مكة يطوفون متى شاءوا، إنما جعل الاعتمار لزيارة البيت يعني للطواف، وأنتم يا أهل مكة تعتمرون في كل وقت، أنتم يا أهل مكة تعتمرون أو يقصد تطوفون كل وقت، تطوفون متى شئتم. ولهذا كان ابن عباس يحث على عدم الاعتمار، يقول يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا، لا عليكم ألا تعتمروا، فإن أبيتم يعني إن أصررتم إلا الاعتمار فلكم أن تخرجوا إلى أدنى الحل. فمن خرج إلى أدنى الحل ثم يعني إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرها من المناطق التي هي من الحل ثم جاء وافدا إلى مكة أو جاء معتمرا فإن هذا لا بأس به، وفعل عائشة رضي الله عنها صريح في ذلك، صريح في الجواز، لكن الأفضل أن تعتمر من ميقاتك، والأفضل أن تعتمر من المواقيت. والذي يدل على هذا ما ذكر عروة رحمه الله قال كانت عائشة تكون بمكة فإذا أرادت أن تعتمر ذهبت إلى الجحفة، وقال نافع خرج ابن عمر وابن الزبير من مكة إلى ذي الحليفة وأحرما بعمرة ولم يدخل المدينة، يعني كانوا بمكة وأرادوا الاعتمار فذهبوا إلى أي مكان، رجعوا إلى ذي الحليفة ميقاتهم ولم يدخلوا المدينة وإنما رجعوا محرمين بالعمرة، إنما رجعوا محرمين بالعمرة. وهذا هو الذي أفتى به علي رضي الله عنه وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه، فهذا يدل على أن العمرة للمكي صحيحة لكنها خلاف الأولى، والذي ينبغي له أن يعتمر من ميقاته أو أن يخرج إلى أحد المواقيت ثم يعتمر، يخرج إلى أحد المواقيت ثم يعتمر. أما أن يخرج إلى التنعيم فإن هذا لم يفعله أكثر السلف وأعظم السلف أو أكثر السلف، نعم فعله أنس رضي الله عنه وفعلته عائشة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرها، ولكن لم تعد إلى ذلك، ولم يفعله بقية الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على أن هذا الفعل غير مرغب فيه، على أن هذا الفعل غير مرغب فيه، والذي يرغب فيه هو أن تحرم من ميقاتك، أن ترجع إلى الميقات ثم تعتمر. والعمرة والحج يسن الإكثار منهما، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. ويقول عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيسن الإكثار من الاعتمار والإكثار من الحج، وهذا مسنون، وليس للإكثار حد معين في السنة ولا في الشهر، ليس هناك حد معين في السنة ولا في الشهر، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بالعمرة في مدة هي أقل من أسبوع. عائشة رضي الله عنها اعتمرت في حجها وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى العمرة بعد انتهاء الحج، وليس بين هذا وذاك إلا أسبوع، ليس هذا أو أقل من أسبوع، ليس بين هذا وذاك إلا أقل من أسبوع. وعن بعض ولد أنس أن أنس كان يكون بمكة مدة فكلما جم رأسه أو حمم أو حمم رأسه يعني اسود رأسه خرج الشعر في رأسه خرج إلى التنعيم ثم جاء بعمرة، فهذا يدل على أنه ليس للعمرة حد، ليس للإكثار من العمرة حد، بل كلما أراد المرء أن يعتمر فله أن يعتمر ما شاء له أن يعتمر، وهو أمر مرغب فيه. نعم.
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع.
وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس عن الأقرع ابن حابس، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. نعم.
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
وهذا الإكثار كما ذكرنا هو مسنون، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يراعي أحوال المسلمين. فإذا كان الوقت وقت زحام، إذا كان الوقت وقت زحام ويندب الناس فيه إلى التقليل أو عدم الإكثار، فإن عدم الإكثار يكون هنا أولى، فإن عدم الإكثار يكون هنا أولى، ولك أجر نيتك، ولك أجر نيتك. فإذا كان في حضورك مشقة، كل إنسان يحضر وهذا يحضر وذاك يحضر، ويؤمر الناس بعدم الإكثار لأن الزحام موجود والمشقة موجودة، فنقول في مثل هذه الأحوال جلوسك وعدم الاعتمار أولى لك من الاعتمار، لأن في الاعتمار مشقة على من لم يعتمر وإلحاق بالضرر لمن لم يعتمر، فجلوسك أولى لك من ذلك. كما قال الشيخ عليه رحمة الله، سئل الشيخ عن هذا السؤال نفسه، فقال الشيخ: ما رأيك يا شيخ في من يريد الحج ويوجد الزحام وفيه مشقة على الناس؟ فقال: من جلس فهو أعظم أجرا، يقول من جلس فهو أعظم أجرا، لأن له أجر النية وله أجر الرفق بالمسلمين، له أجر النية وله أجر الرفق بالمسلمين. فلا شك أن العمرة مرغب فيها، لكن يراعي الإنسان الأوقات المناسبة التي يؤدي فيها العمرة. نعم.
يقول رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم.
بس يكفي من وقت الأذان. طيب، ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.